الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في سياق المسائل النازلة في كتاب الحج. من المسائل النازلة في كتاب الحج أن بعض الدول يشترط على الحجاج أن يودعوا أموالا في البنوك الربوية من أجل أن يؤذن لهم في الحج، وهذا الإيداع على نوعين: الأول أن يكون الإيداع مقابل فائدة، فيقال لهم ضعوا أموالكم في البنك وخذوا عليها الفائدة الربوية، وهذا الإيداع لا شك أنه محرم لأنه ربا، وهذه الزيادة التي يدفعها البنك نوع مما يدخل في قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ومما يدخل في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما إذا كان الإيداع بدون فائدة مما يسمى بالحساب الجاري، فإذا لم يجد الإنسان إلا ذلك البنك الربوي ولم يتمكن من حفظ ماله وقضاء حوائجه إلا بالإيداع في ذلك البنك، فحينئذ لا مانع من الإيداع في هذا البنك، ولأن صاحب المال لا يأخذ ربا على ماله. هذا من جهة حكم الإيداع في هذه البنوك، وإن كان وضع المال في البنك الربوي ولو لم يأخذ الإنسان عليه فائدة ربوية إلا أنه من التعاون على الربا، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا قدر أنه يلزم الإنسان بوضع هذه الأموال في مثل هذا المصرف ليتمكن من الحج، فحينئذ نقول التمكن من الحج واجب، وإيداع المال فيه نوع تحريم، فتعارض عندنا واجب وتعارض عندنا محرم. وكثير من الفقهاء يقرر أن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وآخرون يقولون إن عناية الشريعة بجلب المصالح أكثر من اعتنائها بدرء المفاسد، وهذا الكلام فيما إذا تساوت المصالح والمفاسد فكانت على درجة واحدة، أما إذا حصل التفاوت بينها فحينئذ يراعى ما هو أعظم منفعة على ما هو أقل، ومن ثم يقال بأن مصلحة الحج أعلى وأكمل من مصلحة أم من مفسدة إيداع المال في هذه المصارف، وبالتالي فإن المرء يحج ويكون إثم إيداع هذه الأموال في هذه المصارف على من ألزم بها، ولا يلحق الإنسان حرج في هذا، ويجب أو يبقى وجوب الحج عليه. ومن ثم فإن كونه يمنع من إيداع المال إلا في هذا البنك الذي يصرف الفوائد الربوية نقول أودع وحج الحج الواجب، ثم إذا عدت وأخذت المال بفوائده فتخلص من هذه الفوائد الربوية، لأنه لا يجوز لك أخذ الربا، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأصل المال لا حرج على الإنسان في أخذه، خصوصا إذا علم بأن الحج ركن من أركان دين الإسلام ومن الدعائم العظمى، وهو من المصالح العظيمة التي يتحقق بها خير كثير، ولذلك فإنه يقدم مراعاة أداء الحج على مفسدة إيداع المال في البنك الربوي. من المسائل الجديدة المتعلقة بهذا مسألة أن أو الحج بملابس العمل، وذلك أن كثيرا من العاملين في المشاعر وفي مكة في وقت الحج يرغبون في أداء الحج، فهل يصح أن يقال لهم لا تلبس، يجوز لكم أن تتركوا لباس الإحرام من أجل أن تؤدوا أعمالكم وأنتم عليكم ثيابكم التي تعملون بها؟ مثال هذا الطبيب الذي يحتاج إلى لبس الأطباء في تلك المشاعر، والعسكري، والضابط الذي يحتاج إلى ملابس العسكرية في تلك المواطن، هل يجوز أن يقال لهم انووا الإحرام بقلوبكم وأبقوا هذه الثياب المخيطة عليكم وافتوا عنه فدية الأذى، أو لا يقالوا ذلك؟ فعندنا عامل موظف يلزم بلباس غير لباس الإحرام، وفي أثناء عمله يتمكن من أداء كل مناسك الحج سوى خلع المخيط، وهو الآن يريد أن يحج، يريد الحج المفروض، وهذا على نوعين. النوع الأول إذا كانت جهات عمله التي استقدمته لهذه المواطن تمنعه من الحج، فإن لم يسبق له الحج فليعتذر عن أداء هذه المهمة وليحج عن الناس مع الناس، لأن الحج واجب على الفورية، ويعين شخص آخر مكانه ليقوم بهذا العمل. أما إذا كانت جهة الحج لا تمنع، وكان هذا الشخص سبق له أداء الحج سابقا، فإن الأولى في حقه أن لا يحج. وإذا كان قلبه متعلقا للحج وكان راغبا فيه ولم يتمكن منه، فإنه يكتب له أجر الحج كاملا إن شاء الله. وإذا نوى التقرب لله عز وجل بخدمة حجاج بيت الله، وكان أداء الحج يؤثر على عمله الذي قدم من أجله، حينئذ يقال له لا يصح لك أن تحج، لأنك إنما قدمت لمهمة فوجب عليك القيام بها على أكمل وجوهها. أما إذا كان الحج لا يؤثر على عمله ومرجعه لا يمانع من الحج ولم يسبق له حج سابق، فحينئذ هل يقال بأنه يحج بملابسه غير بملابسه التي فيها مخيط أو لا يحج؟ إذا نظر الإنسان في عدد من النصوص التي تعلق الواجبات بالاستطاعة وتنفي الحرج، من مثل قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قد يرغب مثل هذا في أداء نسك الحج، لأنه قد جاء بالمأمور على قدر طاقته، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نظر الإنسان إلى جانب آخر، وهو أن هذا الإنسان يقدم على المحظور عالما عامدا، فحينئذ يقول كيف يأتي في مواطن العبادة فيعصي الله تعالى بعدم لبس ملابس الإحرام؟ ومن هنا يكون فيه اجتماع لهذين الأمرين. وقد قرر أهل العلم بأنه إذا اختلط الواجب بالمحرم فإنه تراعى مصلحة الواجب، وإذا فعل الإنسان هذا الفعل وحج بلباسه المخيط فإنه يجب عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم باجتناب المخيط، وأوجبت الشريعة على من خالف شيئا من محظورات الإحرام أن يفتي بفدية الأذى. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة متعلقة بالحج جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 5 مواقيت، هي ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وميقات الجحفة لأهل مصر والشام، وميقات قرن لأهل نجد، وميقات يلملم لأهل اليمن، وميقات ذات عرق لأهل العراق. وهذا الأخير قد ورد فيه حديث صحيح وخفي على الناس، فاجتهد عمر فوصل إلى مدلول ذلك الحديث. بالنسبة لمن كان داخل هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ولكن في عصرنا الحاضر أقيم المطار في مدينة جدة، وجدة داخل المواقيت، وحينئذ ماذا نقول بالنسبة لمن يصل إلى جدة؟ متى يحرم؟ فبعض الفقهاء المعاصرين ومن ألف رسالة في هذا الباب الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، حيث رأى جواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات، وقال لأنه لا يتمحض لهم ميقات ولا يتمكنون من أداء السنن المتعلقة بلبس الإحرام، ثم إن من كان في هذه المركوبات لا يأمن من وقوع عائق يعوقه عن إكمال طريقه، وبالتالي رأى أن من الحكمة كون جدة توضع ميقاتا لأهل هذه المركوبات الحديثة. قال: خصوصا أن الإنسان عند الميقات يحتاج إلى أن يغتسل، ويحتاج إلى أن يصلي، ويحتاج إلى أن تكون تلبيته في وقت راحته وطمأنينته ليتمكن من التقرب لله عز وجل بمثل هذا. وهذه الفتوى التي كتبها فضيلة الشيخ عبد الله آل محمود عرضت في حينه على عدد من المجامع الفقهية، فأصدرت هيئة كبار العلماء قرارا متعلقا بالموضوع، وكان فيه أن المجلس بعد دراسة ما بنيت عليه فتوى الشيخ آل محمود مما ورد في الرسالة، يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقالوا: لا يصح الاستناد في هذه المسألة إلى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان، لأن هذه الفتوى من العبادات وهي مبنية على التوقيف، كما أنها ليست من مواضع الاجتهاد لتحديد هذه المواطن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الهواء تابع للقرار كما هو مبسوط في موضعه، وإنكار ذلك منه غير مسلم. أما احتجاجه بجعل عمر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق فهو مردود، لأن عمر لم يجعل لأهل العراق ميقاتا في الجهة الغربية أو غيرها من مكة يحرمون منه، بدلا من ميقاتهم الذي يمرون به في الجهة الشرقية منها، بل قال عمر: انظروا حذوها من طريقكم. والله تعالى قد أكمل الدين في حياة رسوله، وانتهى التشريع بوفاته، فلا يصح لنا أن نقرر أحكاما تشريعية جديدة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وهذا القول يترتب عليه آثار شنيعة كثيرة خطيرة. وبناء على ما تقدم وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم، وبالتالي لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بأن الواجب على ركاب البحر والجو أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوا أو بحرا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ومع التحري والاحتياط خوفا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول هذه الكراهة، لأنه لا كراهة في أداء الواجب. وذكروا عددا من الاستدلالات ثم قالوا إذا علم هذا فليس للحجاج والعمال الوافدين من طريق البر والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة، لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا صدر من مجمع الفقه الإسلامي بجدة قرار يتضمن أن المواقيت، قال القرار المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أيضا جوا أو بحرا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة. وقد صدرت فتوى أيضا من اللجنة في هذا تقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج والعمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي ذي الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء من طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد والطائف ومن جاء من طريقهم. ومن مر بهذه المواقيت قادما إلى مكة هو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعدما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم. إلى أن قالوا وأوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتاب اسمه أدلة إثبات أن جدة ميقات، يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن تكون جدة ميقاتا للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر، وأجاز لهؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة، لأنها بزعمه وتقدير تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات، وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع، لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج والعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز للحاج أو المعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها، لأنها داخل المواقيت. ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها، صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده، وقد سبق معنا قراءة قرار هيئة كبار العلماء في هذا الباب. هذا ما يتعلق بالمواقيت. نتكلم بعد ذلك عن شيء من معالجات الزحام في أوقاتنا الحاضرة. في زمننا الحاضر لما استتب الأمن في هذه البلاد وتوفرت وسائل الاتصال ووجدت من الوسائل ما يجعل الناس يفدون إلى هذه المواطن بسهولة وسماح ويسر، وجدت عدد من الإجراءات التي احتاجت إلى فتوى، فبالتالي لابد من بيان الحكم الشرعي فيها. من أمثلة ذلك مثلا تحديد نسبة حجاج كل دولة، أو تحديد الزمن بين حجة وحجة أخرى، أو من أمثلة ذلك أيضا وجود بعض التوسعات والتعديلات حول الكعبة، ومن أمثلة ذلك أيضا الطواف من الدور الثاني، ومن أمثلة ذلك بناء مباني المسعى وتوسعة المسعى، ومن أمثلة ذلك أيضا طواف الطائفين ودخولهم في المسعى حول حال الطواف، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بتوسيع مرمى الجمرات وبناء مبنى على محل الجمرات، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحلول الشرعية للزحام ونحو هذا. هذه كلها مسائل نشأت من تزايد أعداد الحجاج في الزمن المتأخر. وفي المقابل كانت مواطن الحج محدودة شرعا، ومثله أيضا مسألة إيجاد المسالخ الجماعية المتعلقة بذبح الهدي والأضاحي في مكة، وحينئذ نحتاج إلى اجتهادات فقهية تبين للناس وتبين للجميع الحكم الشرعي في مثل هذه المقترحات المؤدية إلى جعل الحج موسما ينتفي فيه الزحام ولا يؤذي الناس بعضهم بعضا فيه. المقصود أننا فيما سبق أخذنا عددا من المسائل المتعلقة بنوازل الحج، منها ما يتعلق بشرط الاستطاعة، ومنها ما يتعلق بشرط المحرم، ومنها ما يتعلق بأثر المركوبات الحديثة، ومنها ما يتعلق بالميقات والإحرام من جدة وجوازه من عدم جوازه. وحينئذ إن شاء الله تعالى نرجع البحث في بقية المسائل التي سنبحثها فيما يتعلق بأثر الزحام، أثر الزحام على الحج وعلى أحكامه للمحاضرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما سأله جل وعلا أن يهيئ مواطن الحجاج لتستوعب جميع حجاج بيته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.